أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. تكلمنا في الحديث السابق عن ميراث الحمل، وذكرنا أن الحمل احتمال أنه إذا نزل يكون حيا، احتمال أن إذا نزل يكون ميتا، إذا كان حيا احتمال أن يكون ذكرا، احتمال أن يكون أنثى، واحتمال أن يكون أكثر من ذلك. فالمسائل في حل ميراث الحمل، الأفضل أن ينتظر حتى يولد هذا الحمل وينظر ويقسم الميراث على ذلك. لكن إذا كان في إشكال في الانتظار حتى يولد هذا الجنين، يبقى يقسم على صورة افتراض. نفترض أنه ذكر، نفترض أنه أنثى، ونعطي الموجودين من الورثة الأقل ونبقي الباقي. فإذا كان بزيادة العدد يقل نصيب الموجودين، يبقى نزود العدد، نفترض أنثيين، نفترض ذكرين، وهكذا، بحيث أنه نترك لهذا المولود نصيبه غير ممسوس به، ويعطى للباقين الأقل من الأنصباء حتى يولد هذا، فيعطى نصيبه وما بقي منه يرجع إلى أصحابه. ميراث الحمل هو عبارة عن تطبيق للمسائل اللي أخذناها في علم الفرائض من أول ما ذكرنا الوارثين من الرجال والوارثات من النساء، وذكرنا أهل الفرائض أصحاب الفروض في كتاب الله عز وجل، ذكرنا الكلام عن العصبات، الكلام عن الحجب. هنا في ميراث الحمل وكذلك الخنثى والمفقود هو تطبيق للمسائل السابقة، ولكن بافتراضات، إنه هذا سينزل حي، هذا سينزل ميت، هل ممكن وجوده سيحجب أحدا من الموجودين؟ يبقى هذا الذي سيحجب وجود هذا الحمل نقوم لا نعطيه شيئا الآن حتى ننظر هل يكون حيا ولا ميتا هذا الحمل وكذا. يبقى هي مسائل الحمل ومسائل المفقود ومسائل الخنثى كلها باب واحد، كلها باب واحد مبني على افتراض أن الخنثى قد يكون ذكرا وقد يكون أنثى، ونفرض المسائل على كده ونحلها على ذلك. المفقود احتمال أنه حي واحتمال أنه ميت، ونفرض المسائل على ذلك. الحمل وهو أطولها، حنفترض في الحمل أنه حي أنه ميت إذا نزل، نفترض أنه ذكران أو أنه أنثيان، أو أنه ذكر واحد أو أنثى واحدة، بحسب أنه حيفرق ولا ما يفرقش في زيادة العدد. قال لنا في متن الرحبية: وإن يكن في مستحق المال خنثى صحيح بين الإشكال، فاقسم على الأقل واليقين، تحظى بحق القسمة المبين، واحكم على المفقود حكم الخنثى إن ذكرا كان أو هو أنثى، وهكذا حكم ذوات الحمل، فابني على اليقين والأقل. فهو الأربع أبيات اللي في الجميع، في الخنثى، في المفقود، في الحمل. ذكرنا في المرة السابقة بعضا من المسائل في الحمل، وناخد مسألة كمان من مسائل الحمل أو ميراث الحمل. نشوف زوجة وأم حامل وعم. زوجة ثلاثة قدامنا، نقول في زوجة وأم، هذه الأم حامل وعم، هنقسم الميراث إزاي؟ هنقول هذه المرأة الحامل، لاحظ أنها ليست الزوجة، ليست الزوجة الحامل، هذه أم المتوفى، أم المتوفى هي اللي حامل. فإذا ولدت هذه الأم، اللي حينزل حيكون شقيقا لهذا الإنسان الميت، الإنسان اللي توفي ده شقيقه اللي سيأتي الآن. يبقى زوجة وأم حامل وعم، هنحط المسألة زي ما هنشوف كده، شباك الوراثة، أدي الزوجة وأدي الأم اللي هي حامل، أم المتوفى، يبقى الزوجة زوجة المتوفى، الأم برضو أم المتوفى. طيب وأدي الحمل، هنشوف ينزل يكون ذكرا ولا أنثى، وهتفرق بإيه، والعم. أما هنشوف هنا الحمل والعم، إذا كان هذا الحمل كان ذكرا، العم هياخد حاجة؟ مش هياخد حاجة. يبقى هنا هذا الإنسان الحمل أما ينزل هنقوله هذا شقيق المتوفى، مش كده؟ هيكون شقيقا للمتوفى. شقيق المتوفى أقرب من عم المتوفى. يبقى هذه أم الإنسان المتوفى، وهذا الحمل الذي في بطنها هنقول أم حامل وحمل. الحمل هيكون شقيقا، ده على هذا الافتراض. طبعا ممكن نحن نوسع المسألة ونكبرها ونقول ما يمكن أم الحامل دي ما هي حامل من رجل آخر غير أبيه، هيبقى أخ من أم، إلى هنا قد يكون أخا لأم أخا لأب أخ شقيق، لكن هنسهل المسألة ونقول إن هذا شقيق للإنسان المتوفى. يبقى زوجة وأم حامل وعم، هنفترض في الأول إنه مات هذا الجنين، ما نزلش حي، نزل ميتة. لو نزل حيا ثم مات هتفرق عن إنه نزل ميتا؟ تفرق. يبقى هنا لو نزل حيا يورث، خد نصيبه حجب الموجين وبعد كده هذا يصير موروثا بعد ذلك. يبقى نشوف مين اللي يرث من هذا الإنسان فنورثه. يبقى هنفترض مسألة الموت، الزوجة هترث الربع، ترث الربع زوجة الإنسان المتوفى. أم المتوفى ترث إيه؟ يبقى هنا لها التلت، لها التلت. علشان ترث السدس لابد من إيه؟ جمع من الإخوة، وهنا ما فيش المتوفى إلا أخ واحد. طيب الحمل هنقول نزل ميتا ما فيش حالة، العم يبقى عاصب هياخد الباقي. مسألة فيها ربع وتلت، يبقى من كام؟ من 12. الزوجة لها الربع 3، الأم 4 التلت، الحمل ما فيش، العم للباقي تعصيبا يبقى له 5. يبقى دي مسألة الموت من 12، الزوجة هتاخد 3، الأم اللي هي أم المتوفى وهي حامل هترث 4، الحمل ملوش حالة لنزل ميتا، العم هياخد 5. طيب هنقول مسألة الذكورة، مسألة الذكورة هنفرض أن هذا الحمل اللي نزل 2 ذكران، ذكران ده لتكبير المسألة، وإلا فهي الصورة نفسها إذا قلنا ذكر واحد أو ذكرين أو ذكر هنسهلها، لكن ذكرين هيبقى فيه كم أخ الميت؟ يبقى هنا برضو صعبناها من حالة تانية، هنخلي الأم تاخد إيه؟ السدس. يبقى هنا أصعب شوي، خليها ذكرين. ذكرين يبقى الزوجة هيفرق نصيبها؟ ما يفرقش. ليه؟ ليه؟ ما فيش فرع وارث متوفى، المتوفى ملوش أولاد، يبقى هنا ما فيش فرع وارث للمتوفى، الزوجة نصيبها زي ما هو. أمال الحمل هنا هقول ده شقيق للمتوفى، الحمل ده هو شقيق للمتوفى، فحفرت ذكرين عشان أقلل نصيب الأم، أم المتوفى إلى إيه؟ من التلت هخلي النصيب بتاعها تاخد السدس، الزوجة ربع زي ما هي، الأم خدت السدس، العم هياخد إيه هنا؟ محجوب، محجوب. يبقى أشقاء المتوفى يحجبون العم، يبقى العم الآن صار محجوب. طيب مسألة الذكورة بفرض الذكرين هنحط بقى رموز، ذال للذكورة، نحطينا 2 بمعنى ذكرين، ثاء يبقى الأنوثة، واخد بالك. يبقى هنا بنقول في مسألة الذكورة كان عندي ربع وسدس، مسألة الذكورة من 12، الربع 3، السدس للأم اللي هي الحامل هنقول 2. أشقاء المتوفى صاروا العصبة الآن، صاروا العصبة أقرب من العم، يبقى هياخدوا الباقي تعصيبا، يبقى هياخدوا كام؟ أخذوا 7. يبقى هنا 3 للزوجة 2 للأم، الباقي 7 من 12، العم ملوش حاجة. يبقى دي مسألة الذكورة. كان عندي مسألة الموت من كام؟ من 12. مسألة الذكورة من كام؟ من 12 برضه. يبقى فضلي مسألة إيه؟ الأنوثة، إنه يكون أنثى. هفترض برضو أنثيين، مش كده؟ أنثيين هنزل نصيب مين؟ الأم، هينزل نصيب الأم، وبرضو العم اللي هو هياخد بالتعصيب هيقل النصيب بتاعه. يبقى أنا بفترض الأضر للموجودين، ياخدوا الأقل وشيل الباقي لهذا الإنسان اللي هيجي لما نشوف هيطلع لنا إيه. يبقى هنا هنفترض أنثيين. طيب الزوجة نصيبها الربع في كل الأحوال، الأم نزلت للسدس، الحمل افترضت شقيقتين لهما الثلثان، لهما الثلثان عشان المسألة مسألة إيه؟ كلالة، يبقى دول إخوة المتوفى في الكلالة، يبقى إن كانوا 2 لهما الثلثان. طيب العم له الباقي تعصيبها. مسألة فيها ربع وسدس وثلثين هتبقى من كام؟ من 12. الربع للزوجة 3، السدس للأم الحامل 2، الشقيقتان لهما الثلثان كام؟ 8. المجموع 3 و2 5 و8 13. العم هيتفضل له ايه؟ يتفضل له ايه؟ ولا حاجة، لأنه عاصب، بياخد الجميع لو ما فيش ورثة، ياخد الباقي لو بقي، ما ياخدش حاجة لو أصحاب الفروض أخذوا. يبقى هنا المسألة مسألة عائلة عائلة، هنقول العم ملوش حاجة، وهنخلي الـ 12 دي إيه؟ 13. يبقى أشطب 12 وخلي مكانها 13. يبقى اختلفت مسألة الموت عن الذكورة عن الأنوثة، مش كده؟ مسألة الموت 12، الذكورة 12، الأنوثة 13. يبقى المفروض انا اعمل ايه؟ اوحد المخارج بتاعتي، اوحد المخارج، هخلي المخرج من كام؟ هنقول بين ال 12 وال 13 بينهم ايه؟ تباين. يبقى هضرب ال 12 في ال 13 عشان اطلع العامل المشترك اللي يقبل الجميع القسم عليه. يبقى هضرب مساله الموت في 13، مساله الذكوره هضربها في كام؟ برضه في 13، مساله الانوثه هضربها في 12، مش كده؟ عشان اطلع العامل المشترك واحد. دي مسألة الموت ميم، هنا نقصد بها الموت هنا. طيب، وهنا مسألة الذكورة، وهنا مسألة الأنوثة بالمخرج الجديد بتاعها. المخرج الجديد هيبقى كام؟ 13 في 12 ب156، برضو 13 في 12 ب156، 12 في 13 ب156. يبقى أنا وحدت المقامات بتاعتي أو المخارج، خليت القسمة كلها من 156، المخرج بتاعنا 156. هرجع لمسألة الموت، هقول هنا المخرج 156، ضربت المسألة كلها في 13. الزوجة كانت بتاخد 3 من 12، هضرب في 13 يبقى هتاخد دلوقتي كام؟ 39. الأم الحامل في مسألة الموت كانت بتاخد 4 من 12، هضرب في 13 تبقى بكام؟ 42. الحمل ما فيش، العم كان بياخد 5 هنا، هضرب في 13 هيطلع له كام؟ 65. يبقى العم هياخد 65. ادي مساله ان الجنين كان ميتا كم؟ 52. 5 في 13 في حاجه مجهوله، الام 4 في 52. طيب معلش، يبقى الزوجه خد 39 156، الام الاربعه قلنا في 13 52، الحمل ملوش في مسألة الموت، العم خد 65. مسألة الذكورة بعد كده من 156، ادي الذكورة هنا ضربناها في 13، 12 في 13 156، الزوجة 3 في 13 39، يبقى هو نفس نصيبها في مسألة انه ميت او انه حي. الام كانت بتاخد 2، هضرب في 13 26. هنا الحمل في مسألة الذكورة 91، اللي هو كان بياخد 7 من 12 في الذكورة، هضرب المسألة في 13 يبقى 7 في 13 ب91. العم في مسألة الذكورة مش هياخد حاجة. مسألة الأنوثة كانت من 13، مسألة عائلة، ضربناها كلها في 12. الزوجة نصيبها بقى 36 في مسألة الأنوثة، 3 في 12. الأم الحامل كانت بتاخد في الأنوثة 2 من 13، دلوقتي هتاخد 24 من 156. الحمل إنه هو أنثيين كانت بتاخد 8 من 13، دلوقتي هياخدوا 96 من 156. العم ملوش حاجة في المسألة. يبقى أنا طلعت مسألة الموت، الذكورة، الأنوثة، فاضل لي إن أنا أعمل إيه؟ يعطى ويوقف. يبقى نقول هنوزع قد ايه؟ هوزع ايه فيها؟ كل مساله هشوف اقل الحاجات اللي ياخدوها هنعطي الاقل ويوقف الباقي. يبقى هنا بنقول هنعطي للزوجه كانت بتاخد في مساله الموت 39، الذكوره 39، الانوثه 36، يبقى هديها كام؟ 36، هذا الاقل. هنشيل لها 3 لو انه نزل ميتا او انه كان ذكرا، يبقى هتاخد 3 الباقي. هنا الام الحامل في مساله الموت اذا نزل ميتا هتاخد 52، اذا نزل ذكرا يبقى 26، انثى هتاخد 4 او انثيين هتاخد 24، يبقى هنديها ايه؟ أقل الأنصباء اللي هو 24، وحنشيل لها الفرق بين 24 وال 52 هيبقى 28. العم كان في صورة بياخد 65 إذا كان الجنين ميتا، وفي صورة ثانية بياخدش حاجة يبقى مش هنديله حاجة، ونقول هنشيل 65 لعله ياخدها. هنشوف هنا نجمع مسألة يعطى هنا اللي هيخرج في 36 وفي 24، يبقى اللي هيطلع يعطى يوزع 60 قسم من 156 قسم. يبقى أنا بوزع الميراث كله على 156 قسم، هنوزع منه 60 والباقي هو اللي هيتحاش لغاية ما نشوف الجنين ينزل ايه ونوزع الباقي. يبقى دي صورة او صورة الحمل ازاي بقسم الميراث. هي نفس الصور السابقة بس بحل حاجتين او ثلاث حاجات في المسألة الواحدة. ده بالطول كده بتمشي المسألة. هتلاقي بعد كده مسائل في المناسخات هتبقى بالارتفاع، هتبقى تحت تحط حاجات جديدة، مثلا إنسان توفي بتحط في المسألة تحته النصيب بتاعه. طيب نشوف مسألة أخرى شقيقة وأخ لأم. شوف هنا مسألة فيها شيء جديد، هنقوله شقيقة الإنسان اللي توفي ترك شقيقة له، وترك أخا لأم، وترك زوجة أب حامل، مش أمه بقى الآن، ها دي مين؟ زوجة أبيه، زوجة أبيه. لما زوجة أبيه دي هينزل الحمل بتاعها بالنسبة له هو هيبقى إيه؟ أخ من أب، ما هو الشقيق. يبقى الآن هذا أخ لأب وليس شقيق. يبقى دي النقطة اللي في هذه المسألة اللي زيادة، إنه زوجة الأب ترث ولا لا ترث؟ إنسان توفي ترك زوجة أبيه ترث منه؟ لا ترث، غريبة عنه، غريبة لا ترث. يبقى هنا زوجة الأب فقط هو الحمل، إلا عندها هنشوف هذا هيكون أخا لأب ولا هتكون أختا لأب واحد ولا اثنين. والحمل أهو قدامنا اللي من زوجة الأب. المسألة صورتها مسألة إيه؟ مسألة كلالة، مسألة كلالة. يبقى الموجودين هندي فرائض، إذا كان حد هياخد عصبة هنشوف. مسألة الكلالة هنقول بافتراض ان الحمل ده مات، يبقى ما عنديش الا الشقيقة والاخ الام، مش كده؟ الشقيقة هنديها النصف، الاخ الام هديله ايه؟ السدس، مش كده؟ زوجة الاب ملهاش حاجة، غريبة، الحمل ميت، يبقى المسألة فيها نص وسدس من كام؟ من ست. الشقيقة لها النصف ثلاثة، الاخ الام له السدس واحد، زوجة الاب ملهاش حاجة، الحمل ميت. يبقى عندي المسألة الشقيقة خدت ثلاثة والأخ الأم خد واحد، أصبحت مسألة مسألة إيه؟ ناقصة الآن، ناقصة يبقى فيها رد، يبقى فيها رد. هنجمع الشقيقة خدت ثلاثة والأخ الأم خد واحد، المجموع أربعة من ستة، بحول الستة دي خليها كام؟ أربعة. يبقى أنت بتاخد تطبيق على المسائل السابقة اللي خدناها قبل كده. طيب هي دي مسألة المتحلينة. نشوف بافتراض إن زوجة الأب خلفت اثنين، خلفت اثنين، يبقى هنا عندي أخوان لأب، أخوان لأب. يبقى كأن المسألة فيها شقيقة وأخ الأم وفيها إيه؟ أخوان لأب، أخوان لأب، يبقى هياخدوا الباقي تعصيبا، مش كده؟ يبقى هنا نقوله زوجة الأب دي غريبة ملهاش حالة. ممكن تورث زوجة الأب دي حاجة؟ ممكن؟ امتى؟ لو نزل، لو نزل حيا، لو بعدين مات، لو نزل استهل صارخا، الجنين اللي في بطنها ده استهل صارخا ثم مات بعد ذلك، يبقى على ذلك الان هي سترث في ابنها، مش كده؟ يبقى هنا ام دي اللي هنقول مناسخه في مسائل المناسخه اللي هناخدها في نهايه المورث. يبقى هنفترض ذكرين هنا، ونقول الشقيقة هتاخد النص، الأخ الأم خد السدس بتاعه، الباقي هيكون للأخوين لأب خدوا الباقي. طيب نص وسدس مسألة من ستة، النص ثلاثة من ستة، السدس واحد من ستة، أخوين لأب هياخدوا الباقي اثنين من ستة. المسألة هنا مسألة عادلة، ثلاثة واحد واثنين، مسألة عادلة. يبقى دي مسألة الموت، لمسألة الذكورة. بعد كده هنفترض مسألة ايه؟ الأنوثة. هنفترض أنهما أنسيان أيضا بافتراض في المسألة، وإن كان هو لو ذكر واحد هي نفس الحل بتاعها، إنما هتفرق في النهاية في رفع الكسر في آخر المسألة، يعني تصعيب المسألة. وإلا كان ذكر واحد هو أخ الأم، أخ لأب، هيرث الباقي تعصيبا، مش هتفرق إن واحد أو اثنين. طيب يبقى هنا بنقول الشقيقة لها النصف في مسألة الأنوثة، الأخ لأم هو السدس بتاعه زي ما هو، الحمل إذا كان أختين لأب هيبقى لهم إيه؟ تكملة الثلثين، يبقى لهما السدس تكملة الثلثين. مسألة فيها نص وفيها سدس هتبقى من ستة برضه. الشقيقة لها النص في مسألة الأنوثة، الأخ لأم له السدس يبقى واحد، الزوجة دي زوجة الأب غريبة، أختين لأب لهما السدس يبقى واحد. المسألة مسألة إيه؟ ناقصة، هي مسألة ناقصة، عندي 3 واحد 4 واحد 5، يبقى هخلي الستة دي إيه؟ هذه مسألة رد، بقيت 5، يبقى اتغيرت المقامات هنا، اتغيرت المقامات اللي عندنا. المخرج في مسألة الموت من 4، في مسألة الذكورة من 6، مسألة الأنوثة من 5. طبعا يعني أسهل لك أنك تفترض أنه ذكرين أو أنثيين، بحيث أن ما يحصلش مشكلة في النهاية. ممكن أنك تفترض أنه ذكر واحد أو أنثى واحدة، برضو ما هيش مشكلة في صورة زي الصورة دي، الأنثى لها برضو السدس تكملة الثلثين، الذكر الواحد هياخد الباقي تعصيبا في هذه مثل هذه الصورة. لكن أحيانا في حل المسائل إذا تعودت أنك تكتب ذكرا واحدا أو أنثى واحدة قد يفرق الحل إذا كان أكثر، فإذا تعودت تكتب ذكرين أو أنثيين لعله يطلع لك المسألة في النهاية تكون أدق. يبقى هنا فرضنا الموت، فرضنا الذكرين والأنثيين، عايزين نوحد بقى المخارج اللي عندنا 4 و6 و5، المخرج هيبقى من كام؟ من كام؟ 30؟ من كام؟ من 60. ليه من 60؟ هنقوله هنا الأربعة مع الستة بينهم إيه؟ توافق بالنصف، يبقى أنا هاخد نص واحدة وأضربها في الثانية، نص الأربعة 2 أضربها في الستة بكام؟ ب12، يبقى هنا الأربعة في 2 ب12. وبعدين عندي الخمسة بينها وبينهم إيه؟ تباين، يبقى عندي هنا كان في 12 وأضربها في الخمسة تبقى بكام؟ ب60. يبقى هنا المسألة هضرب الأولانية الأربعة في 15 عشان تبقى 60، وهضرب الثانية في 10 عشان تبقى 60، وهضرب الخمسة في 12 عشان تبقى 60، أوحد المقامات دي كلها، يبقى عندي هنا مسألة الموت، مسألة الذكورة، مسألة الأنوثة، هخلي كله من 60. واضحة كده؟ يبقى أنا وحدت المقامات بتاعتي عشان أقدر أقارن بين الأنصباء اللي موجودة. هنا في مسألة الموت كانت الشقيقة بتاخد 3 من 4، يبقى حديها الآن بعد ما ضربت في 15 هتبقى 45 في مسألة الموت. الأخ الأم كان بياخد 1 من 4 الربع، حديله الآن أضرب في 15 يبقى 15 من 60، هو نفس الربع بتاعه. الزوجة الأب دي ما كانش لها حاجة، الحمل ما كانش لها حاجة، دي مسألة الموت. مسألة الذكورية برضو من 60، أنا ضربت الخانة كلها في 10. الشقيق قد تأخذ 3 من 6 اللي هو النصف، الآن هتأخذ 30 من 60. الأخ الأم كان بياخد 1 من 6، دلوقتي هياخد 10 من 60، دي ملهاش حاجة. الحمل كان بياخد في المسألة الأولانية اللي هي في الذكورة هنا 2 من 6، دلوقتي حديله 20 من 60. يبقى خلصنا مسألة الموت، الذكورة، الأنوثة نفس الحكاية، بضرب كل الخانة في 12، 5 في 12 ب60، 3 بتاع الشقيقة في 12 ب36، الواحد بتاع الأخ الأم في 12 ب12، دي ملهاش حاجة. الحمل في مسألة الأنوثة هضرب 1 في 12 ب12، يبقى أنا عندي أدي مسألة الموت من 60، الذكورة كذلك، الأنوثة كذلك، أبتدي أقارن بين الثلاث خانات وأدي الأقل، حقول يعطى وأقول يوقف. يعطى الشقيقة بتاخد مرة 45 ومرة 30 ومرة 36، أديها كام؟ الأقل اللي هو 30. هنا الأخ الأم مرة 15 ومرة 10 ومرة 12، يبقى هنا حديله كام؟ 10. هنا الحمل كنت بفترض له مرة حاجة ومرة حاجة ومرة حاجة، حديله إيه؟ ولا حاجة. فين الحمد؟ لسه ما جاش هنا. ده انا بفترض بس افتراض، يبقى هنا ما تعبش نفسي في كتابة حاجة. يبقى عندنا هنا الشقيقة اديناها 30، الاخ الام ادينا له 10، الخانة الأخيرة اللي عندك هنا اللي هي يوقف 15 للشقيقة، يمكن تاخدهم يوقف كذا، مش شرط ان انت تحطها هنا، او يعني يكفي فقط اللي هو فوق يكون موجود. يعطى كام؟ وهنا يعطى 40، وهنا يوقف بطرح الأربعين من الستين، يفضل لي كام؟ 20. سواء انا كاتب حاجة تحت او مش كاتب، لان ما بجمعهمش على بعض الحاجات اللي بالخانة دي. نشوف مسألة تانية في الحمل. بنت وبنت ابن وزوجة ابن حامل. مسألة تانية، بنت وبنت ابن، يبقى إنسان توفي وترك بنته وترك بنت ابنه، مش كده؟ وترك زوجة لابنه وهي حامل، سواء هو الابن ده، هذا الابن المتوفى الآن، أو ابن قبل كده متوفى قبل ذلك، فترك زوجة لابن حامل. يبقى عندي بنت وبنت ابن وزوجة ابن حامل، هنحط هنا الحمل. بنت وبنت ابن، هنفترض في الأول أن الحمل ده إيه؟ مسألة الموت، ميت. يبقى البنت هقول لها النصف، بنت الابن لها السدس، تكملة الثلثين، الحمل ميت. زوجة الابن الحامل لها حاجة؟ غريبة غريبة. طيب يبقى مسألة الموت في نص وسدس بقت من 6، النص للبنت 3، السدس البنت الابن 1، الحمل ميت، زوجة الابن غريبة. هنفترض بعد ذلك مسألة ايه؟ الذكورة والأنوثة. لو فرضنا ذكرا واحدا تمشي المسألة، لو فرضنا ذكرين هذا أفضل، أما نفترض الذكرين هذا أفضل، لأنه حيقل نصيب بنت الابن، مش كده؟ يعني هنا أما يكون ابن ابن واحد مع بنت ابن بالذكر مثل حظ الأنثيين، يبقى مسألتهم الاثنين من كام؟ من 3. إذا فرضنا ذكرين يبقى مسألتهم من كام؟ من 5. بنت الابن حينزل نصيبها من 3/5، يبقى أفضل أفترض بها إيه؟ الأضر اللي في المسألة. يبقى هنا المسألة الأولى كانت من 6، وهي مسألة ناقصة زي ما احنا شايفين، بقت من 4، البنت لها 3/4 وبنت الابن لها 1/4. مسألة الذكورة هنقولها من 2 ذكرين، برضو عندنا بنت اللي هي الأولانية وفي بنت الابن، والحمل ذكرين اللي هم ابن ابن 2، ابن ابن بنت ابن وابن ابن، دول هيعصبها، دول باقي تعصيبا، مش كده؟ يبقى المسألة كانت فيها نص للبنت، والنص الباقي هتاخده بنت الابن مع ابني الابن، يبقى هنا تعصيب. مسألة من 2 هي مسألة ذكورة، بنت الابن هتاخد 1، دول هياخدوا 1 التاني. واضحة لغاية كده؟ هنقول مسألة الذكورة هيتقسم اللي هو الواحد ده تعصيبا بين بنت ابن واحدة وابني ابن 2، يبقى هنقسم بنت الابن دي هتاخد 1، ابن الابن هياخدوا كام؟ 4، يبقى هنا 1 إلى 4، الواحد دي هقسمها بنسبة 1 إلى 4، يبقى هضربها في كام؟ هضربها في 5، إذا ضربت الواحد في 5 يبقى هضرب المسألة كلها في 5، أهي في 5 بقت من 10، اللي هي مسألة الذكورة من 10. البنت هتاخد 5، بنت الابن هتاخد 1، ابن الابن هياخد 2، ابن ابن هياخدوا 4، يبقى ادي 5 خدتها البنت، 5 التانيين عباره عن 1 و4 لبنت الابن الحيه مع ابني الابن اللي لسه في البطن بفرض ذكوريه فيها. يبقى دي مساله الذكرين، وهنا مسألة الموت. مسألة الموت كانت من كام؟ 4. مسألة الذكورة من كام؟ من 10. طيب بعد كده هنقول الأنوثة، نفترض أنثيين، أنثيين يبقى عندي البنت خدت النص، بنت ابن ومعاها بنت ابن، بقوا كام بنات ابن؟ 3 بنات ابن. لهم ايه 3 بنات ابن؟ بنقول السدس تكملة الثلثين، 3 بنات ابن لهم السدس تكملة الثلثين، يبقى هنا هنقول بنت الابن ومعاها بنت ابن هو لهم السدس تكملة الثلثين، هتبقى المسألة على الصورة دي مسألة ايه؟ ناقصة وفيها رد، مسألة ناقصة وفيها رد. مسألتهم من ستة، البنت هتاخد نص ثلاثة، بنات الابن هياخدوا السدس واحد، والمجموع أربعة، يبقى خلي مسألة من أربعة. يبقى عندي دلوقتي مسألة الموت من أربعة، ذكرين من عشرة، الأنوثة أنثيين من أربعة، يبقى لازم أوحد المقامات اللي موجود. هوحدها على كام؟ على 20. هوحدها على 20، بين الأربعة هي الأربعة، ودي الخمسة وتباين بينها، يبقى هنخليها المسألة بس لسه هنا المفروض أن نرفع الكسر هنا موجود، لأن بيقول بنت ابن، أيوة لسه بنت الابن هم اتنين، وحيتوزع بنت الابن وبنت الابن دي بقوا ثلاثة، هياخد واحد، يبقى اضرب هالمسألة دي في ثلاثة الأول، بقت من 12. البنت خدت 3 في 4 المسألة من 12، البنت خدت 3 في 3 بتسعة، دول خدوا الباقي اللي هو الثلاثة، هيتوزع لدي واحد وللاثنين دول اثنين، يبقى كبرت بقى هنا المسألة. مسألة الأنثيين بقت من 12، الذكرين من 10، الموت من 4. يبقى دلوقتي هوحد المقامات، الأربعة داخلة في 12 مش كده، والعشرة والاثناشر بينهم توافق بإيه؟ بالنصف، يبقى أقسم واحدة على اثنين واضرب الناتج في الثانية، هيبقى كام الناتج؟ الناتج من 60. طيب يبقى عندي هنا أدي من 60 مسألة الموت، ومسألة الذكورة أيضا، ومسألة الأنوثة أيضا، كله من 60. الأربعة دي عشان أخليها 60 يبقى ضربتها في كام؟ في 15 مش كده؟ يبقى حضر الخانة كلها في 15، 15 في 3 ب45، اللي هي البنت في مسألة الموت. بنت الابن كانت بتاخد واحد، هضربها في 15 هتبقى ب15. المسألة اللي بعدها اللي هي الذكورة كانت من 10، عشان أخلي 10 60 هضربها في 6، يبقى الخانة كلها هضربها في 6، 6 في 10 في 60، 6 في 5 اللي هو نصيب البنت فيها 30، بنت الابن كان نصيبها واحد، هنا هضرب في 6 يبقى هنا في 6، الحمل كان بياخد هنا 4 هضرب في 10 هياخد في 6، الأربعة في 6 24. مسألة الأنوثة، الأنثيين قلنا من 60، بضرب المسألة كلها في 3، ولا بضربها في 5، هنا أنثيين في 5، 5 في 12 ب60، والخمسة في 6، والخمسة دي 9، 5 في 9 ب45، 5 في 1 ب5، والخمسة في 2 ب10. هنا مسألة الموت كان بياخد 45 للبنت، ذكرين كان البنت بتاخد 30، أنثيين كانت بتاخد 45، يبقى حديها كام؟ الأقل اللي هو 30. بنت الابن كانت في صورة بتاخد 15، صورة بتاخد 6، صورة بتاخد 5، هديها الأقل اللي هو 5. هنا مسألة الحمل، في مرة كان بياخد عدد معين، مرة أقل مرة أقل، بقول له لا مش هديك حاجة دلوقتي، ده أنا بوزع الميراث على الموجودين، يبقى كان عندي هنا 30 و5 اللي حوزعه 35 من 60، وحبق الباقي اللي هو 25 من 60. بعد كده عندك في الكتاب ميراث المفقود، ميراث المفقود. المفقود إنسان مشى من بيته، فقد هذا الإنسان، كان مسافرا ما رجعش، إنسان راح الحرب ما رجعش، أسر، إنسان غرقت بي سفينة وقعت بطيار، يبقى هنا الإنسان المفقود ما احناش عارفين حي ولا ميت، قد استيقن أنه ميت في حالة زي ما نقول غرق السفينة في مكان محصور ومحدش طلع منها، يوم اثنين ثلاثة ما فيش حد طلع، يبقى يقينا الكل اللي فيها ماتوا، يبقى هنا طالما أن المكان محصور ومعروف، طيارة وقعت بالناس، يبقى هنا يقينا أنه ماتوا. لكن قد يكون في التقاء الصفين في الحرب مثلا هذا الإنسان فقد، يا ترى هو أسير ولا أنه قتل؟ الغالب أنه ممكن يكون قتل، الغالب يكون قتل، يبقى هيجتهد العلماء في انه نصبر قد ايه لغايه ما نعرف ان ده حي ولا انه ميت. انسان خرج من بيته في غيبه ظاهرها السلامه، مسافر، وبعدين ما سمعناش عنه حاجه بعد ذلك، احتمال انه يرجع، احتمال انه مات، احتمال انه مش عايز يظهر بعد ذلك مختفي. يبقى على ذلك هنصبر عليه قد ايه اذا كان له مال مثلا؟ يبقى هنا بيقول لنا في ميراث المفقود: وهو من انقطع خبره لغيبه ظاهرها السلام، يعني غايب الغالب انه سالم في هذه الغيبه، كالاسل والخروج للتجاره والسياحه وطلب العلم، هينتظر على هذا الإنسان تتم 90 سنة منذ ولد. 90 سنة منذ ولد، المعنى يعني أن واحد سافر كان هنا له بيت وله أهل وله كذا، وبعدين سافر راح بلد من البلاد وانقطع خبره، ما احناش عارفين فين هو الآن. مش ممكن هيكون هذا الإنسان بعد سنة أو سنتين أقول خلاص ده مات هنا، لا، ممكن يقعد 20 سنة 30 سنة، ولكن رجع في يوم من الأيام وبيته موجود وإبهان حاجته مولود. ما افترضش أنه خلاص مات واخد أنا الحاجة الموجودة أقسمها، لا، طالما أن الغيبة اللي هو فيها ظاهرها السلام، عجبه القعدة في المكان مش عايز يرجع لهذا المكان لفترة، يبقى على ذلك نصبر عليه. قد إيه يصبر على هذا الإنسان؟ هيفضل البيت على هذا الوضع مثلا؟ يقول لك والله الغالب أنه يعيش إلى 70 سنة مثلا غالبا، يعني أقل منها شوية يعيش ل80 سنة، النادر يصل إلى 90 سنة. فلذلك العلماء بنوا هذه المسألة على العادة. العادة اللي قال 70 سنة قالوا أنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، أعمار الأمة من 60 إلى 70، قالوا على ذلك يبقى بعد ما يبلغ هذا الإنسان 70 سنة يبقى نوزع الميراث أو الشيء الذي تركه، طالما أنه بقاله 20-30 سنة مش عارفين عنه حاجة، الآن سنه وصل ل70 سنة يبقى نوزع التركة. البعض احتاط زي الحنبلة هنا قالوا لا نصبر لغاية 90 سنة، البعض احتاط أكثر زي الأحناف فلهم أقوال فيها، منها أن يصبر عليه لغاية 100 سنة، ومنها إلى 105، ومنها إلى 120 سنة. كل ده جابوا منين 100 سنة و 120 سنة و 105؟ قالوا الغالب اللي في زمن معين بيصل فيه الإنسان 60-70، الندرة أن بيوصل لحاجة، طب نستنى احتياطا لغاية ما يبقى هذا الإنسان عنده 100 سنة وما فيش خبر عنه، مش هنسيب المال زي ما هو كده موقوف ما فيش حد يستفيد به، لا، هنحكم الآن القاضي بأن هذا الإنسان توفي ويوزع هذا المال على من يستحق هذا المال من الورثة. يبقى مسألة أنه كم سنة لغاية سن كم ليس متفقا عليها كما ذكرنا، وإنما اختلف العلماء فيها، فعلى ذلك ترجع لاجتهاد القاضي في هذا الشيء. فإذا اجتهد في المسألة وأخذ بأنه إذا وصل لسن 90 عمل بذلك، أكثر أو أقل يعمل باجتهاده فيها. طيب بيقول لنا: وعنه عن أحمد ينتظر به حتى يتيقن موته أو يمضي عليه مدة لا يعيش في مثلها، وذلك مردود إلى اجتهاد الحاكم. وذلك مردود، يبقى راجع للاجتهاد للقاضي يجتهد في هذه القضية بعينها، أن يصبر على هذا الإنسان لغاية إمتى؟ لغاية ما عنده 70 سنة 80 سنة 90 سنة، اللي يجتهد فيه في القضية ويحكم به فيه في توزيع المال. هذا قول الشافعي ومحمد بن الحسن، والمشهور عن مالك وأبي حنيفة وأبي يوسف، قالوا لأن الأصل حياته، يعني عايز ينتظر لغاية ما يستيقن أنه مات، أو يمضي مدة. المدة دي قد إيه؟ عدم التحديد وتركها لاجتهاد القاضي هو اللي عليه هؤلاء اللي ذكر في هذه الصورة. طيب هنمشي مع أنه على 90 سنة، أن القاضي اجتهد وأخذ أن هذا الإنسان لما يبلغ 90 سنة في هذه الحالة هنوزع المال. أن ممكن الغائب يكون غابوا عنده 65 سنة مثلا، فجاء الموجودون قالوا للقاضي أنه عايزين نوزع التركة، ليه؟ أموال كثيرة هتفضل أموال محبوسة، ليه؟ عايزين التركة. فاجتهد القاضي، والله سنه كام الآن؟ سنه 65 سنة، هنستنى عليه أقصى حاجة هنستنى 15 سنة كمان، هنستنى 25 سنة كمان لغاية ما يبقى عنده 90 سنة، ثم نوزع هذه التركة على الموجودين. يبقى يجتهد الحاكم في تقدير مدة انتظار. طيب دي إذا كانت الغيبة ظاهرها إيه؟ السلام، إنه إنسان سافر هاجر من البلد راح لبلد أخرى، وله أموال في هذه البلدة، وله عمارات، له عقارات، ومش معروف عنه حاجة، غاب، يبقى ينتظر القاضي ولا يحكم بوفاته لغاية ما يمر عليه فترة مثله يموت فيها. إذا كانت هذه الغيبة ظاهرها الهلاك، يبقى هنا مش ممكن هيكون غيبة ظاهرها الهلاك ونقول هنستنى بعام 90 سنة، لأن الغالب أنه سفينة غرقت في البحر، ما الغالب أنه ما نجاش، الغالب أنه هالك فيها، يبقى على ذلك ينتظر فترة يظهر فيها هذا الإنسان، يظهر فيها هذا الإنسان. قال لنا كمن فقل من بين أهله أو في مهلكة كدرب الحجاز، أو فقد بين الصفين في القتال، يعني صف المسلمين وصف المشركين، حال الحرب أو غرقت سفينة ونجا قوم وغرق آخرون، انتظر تتمة 4 سنين منذ فقد ثم يقسم ماله في الحالتين. ده إذا كان يرجى أنه يمكن في احتمال 1% 10% أن يكون حي، احتمال هذا الشيء. لكن إذا كان اليقين أنه ميت يبقى أنا مش هنتظر شيء، مش هنتظر شيء. فرضنا أن السفينة غرقت في مكان والمكان محصور، ما فيش مكان، ما فيش نجاة في هذا المكان، بحر عميق، ما فيش احتمالات أنه خرج من مكان آخر، يبقى على ذلك يجتهد الحاكم في التقدير. الآن طيارة وقعت بهم، الغالب أن الكل ماتوا اللي فيها، أو اليقين ذلك أن الجميع توفوا فيه. بيقول لنا الانتظار 4 سنوات إنها أكثر مدة الحمل، لأنها مدة يتكرر فيها تردد المسافرين والتجار، فانقطاع خبر عن أهله إلى هذه الغاية يغلب ظن الهلاك. طبعا الكلام ده ممكن في الماضي يكون له وجهة من النظر، إنه 4 سنين بهذا التعليق، إن ال4 سنين يقول لك إنها أكثر مدة الحمل. المرأة لو أنها حامل ممكن بتضع الحمل بعد 9 أشهر، ده الغالب، النادر أن يزيد على ذلك حصل. فانتظار غائب زي الجنين أنه ينزل إمتى ممكن ينتظر عليه إلى هذه الفترة، ده كان في الماضي، الآن هذا شيء نادر جدا بل لعله غير موجود الآن. مسألة أنه جنين ينتظر عليه 4 سنين غالبا في العالم كله ما بيحصلش الآن، أنه إذا وصل 9 أشهر وما نزلش بينزلوه بالعافية، ما فيش بيقعد لا سنة ولا 2 ولا 10 سنين. فعلى ذلك مسألة 4 سنين دي فيها نظر في الجنين، لأنها مدة يتكرر فيها تردد المسافرين والتجار، ده تعليل في الماضي ممكن يكون. الآن أنه سهل الاتصال بالتليفون من مكان لمكان، مسألة انتظار كانوا في الماضي يقول مثلا أن في مواسم الحج ممكن الناس يجي حيسافر السنة دي، سافر السنة الجاية، يجي حد من البلد اللي هو فيها يجي الآن في الموسم، الآن مش مستنيين موسم الحج عشان يتعرف أخبار الغائبين، ما يعرف خبر الغائب منين في الحج ومين حيعرف مين في الحج. لكن الآن كل الدنيا فيها تليفونات للاتصال، الإنسان يتصل بمكانه فيتعرف أن هذا الإنسان حي أو ميت، بتلغراف، بإرسال رسالة، بغير ذلك. فهي تحتاج لنوع من الاجتهاد الجديد، لكن التعليل بأنه 4 سنين مدة تردد التجار ومدة وضع الحمل ومدة تردد المسافرين، يبقى انقطاع الخبر أهلي إلى هذه الغاية يغلب ظن الهلاك، ينظر في إيه الحادثة اللي حصلت، ومع وجود الإنسان ده في إيه، طيارة وقعت بيه مثلا، حسن 4 سنين في إيه، ما كل اللي وقع من الطيارة يقينا حيكون ميتا، سفينة غرقت في مكان في المحيط مثلا، ضروري سمك أكل كل اللي فيها، هيجيبوا منين اللي نجا هذا. يبقى هنا انتظار أنه لازم ينتظر 4 سنين، لا، ده اجتهاد، ده اجتهاد من العلماء، ومن الممكن أن يجتهد فيه اجتهاد آخر غير ذلك. لكن لو أخذ القاضي بذلك وانتظر على هؤلاء 4 سنوات أفضل لعدم مخالفة الماضي. تعتد زوجته عدة الوفاة وتحل الأزواج بعد ذلك، نص عليه الاتفاق الصحابة على ذلك، يعني بيقول لنا أنه بعد 4 سنوات تعتد المرأة عدة الوفاة وتحل للأزواج بعد عدتها. قال أحمد: من ترك هذا القول أي شيء يقول؟ هو عن 5 من الصحابة، وقال يروى عن عمر من 8 أوجه، قيل زعموا أن عمر رجع، قال هؤلاء كذبون، قيل فيروى من وجه ضعيف أن عمر قال بخلافه، قال لا، إلا أن يكون إنسان يكذب. المعنى أن الصحابة اجتهدوا، وهو اجتهاد صحيح في ذلك، اجتهدوا أنه يستنوا 4 سنين في مثل هذه الحال، 4 سنين للعلل التي ذكرناها، أنه الاتصال بين البلدان، يمكن حد يسافر السنة دي يجي مكة والمدينة، يجي السنة الجاية، السنة اللي بعدها 4 سنوات. الآن مسألة 4 سنين أو كذا يمكن يكون فيها يعني انتظار طويل، خاصة إذا كان في غيبة الغالب فيها الهلاك لهذا الإنسان، لكن الأحوط العمل بذلك، ينتظر هذه الفترة. طيب، الحكم في ميراث الإنسان المفقود أنه حي في حق ماله فلا يرث منه أحد، وميت في مال غيره فلا يرث من أحد، يعني ماله هو نعتبر كأنه حي، ما حدش يأخذ من ماله حاجة لغاية ما يحكم القاضي بأن هذا محكوم بوفاته. ميت في حق غيره، إنسان غيره توفي وهو من ضمن الورثة لهذا الإنسان، يبقى مش هقول هذا المال حبعته وأبعد فين، لا، كأنه ليس موجودا الآن، لكن ببني على الاحتمالات في ذلك بوقف هذا المال لغاية ما صح موت هذا الإنسان. لا تفتقر امرأة المفقود إلى حكم حاكم بضرب المدة وعدة الوفاة، لأن الظاهر موته أشبه ما لو قامت به بينة. لا تفتقر امرأة المفقود إلى حكم حاكم بضرب المدة وعدة الوفاة. المعنى إيه؟ المرأة فقد زوجها بقاله 3 سنين، فراحت للحاكم مش هيقول لها استني من دلوقتي 4 سنين، لا، يبقى 3 سنين محسوبين من 4 سنين إذا كان اجتهاد الحاكم على أنه ينتظر 4 سنوات. يبقى هنا يقول ولا تفتقر أيضا إلى طلاق ولي زوجها، يعني فرضنا هذه المرأة اللي غاب زوجها لغاية في غيبة ظاهرها السلامة لغاية ما بلغ سن 90 سنة، الآن هذه المرأة حيحكم فيها بإيه؟ حيتقال لها استني استنى إيه، ما خلاص الآن زوجها عنده 90 سنة، بيحكم القاضي الآن أن هذا في حكم الوفاء وأنه متوفى. كذلك إذا كانت الغيبة ظاهرها الهلاك، هنا انتظر المرأة بقاله 4 سنوات وكان في الحرب وكان بين الصفين، الغالب أنه هلك، يبقى على ذلك مش هيضرب لها الحاكم مدة الآن، ولا تحتاج أن الحاكم يقول لها أو يجيب أولياء هذا الإنسان اللي هيحكم عليه بالوفاة ويقول لهم طلقوا، أن الطلاق يتعارض مع الوفاة، الطلاق يتعارض مع الوفاة، يبقى على ذلك هنا مش محتاج. لكن إذا فعل كما فعل عمر رضي الله عنه فقد احتاط، سيدنا عمر رضي الله عنه احتاط في ذلك. قال عبيد أو هنا قبلها بيقول لنا ولأنه لا ولاية لوليه في طلاق امرأته، وما روي عن عمر أنه أمر ولي المفقود أن يطلقها، وده حسن عن عمر رضي الله عنه، خالفه قول ابن عباس وابن عمر رضي الله عنه. قال عبيد بن عمير فقد رجل في عهد عمر، فجاءت امرأته إلى عمر فذكرت ذلك له، فقال انطلقي فتربصي 4 سنين، ففعلت ثم أتت، فقال انطلقي فاعتدي 4 أشهر و10، ففعلت ثم أتت. يبقى هنا سيدنا عمر رضي الله عنه أمر المرأة إنها تنتظر 4 سنوات حتى يحكم أن هذا توفي. طيب بعد 4 سنوات الآن قضى عمر بأن هذا متوفى، فيقول لها اعتدي الآن عدة إيه؟ الوفاة، كأنه توفي اعتدي الآن عدة الوفاة. طيب ثم أتته لما جاءت وقد اعتدت، فقال أين ولي هذا الرجل؟ سيدنا عمر بيسأل مين أولياء قرايب هذا، أبوه أخوه عمه أولياء هذا الرجل. فجاء وليه فقال طلق، فقال طلق. لاحظ أن هنا حكمان مختلفان، حكم بأن هذه زوجها متوفى فأمرها بالعدة 4 أشهر و10، ثم أمر بالتطليق وده خالفه فيه غير رضي الله تبارك وتعالى عن الجميع. يبقى هنا عمر رأى أنه يحكم بالوفاة وتعتد عدة الوفاة، وأيضا احتياطا يأمر ولي هذا الإنسان الغائب بتطليق هذه المرأة، لكن خلفه ابن عباس وابن عمر فرأي أنه ما يلزمش التطليق، حكمنا بالوفاة يبقى لا نحكم بالتطليق. المهم أن ولي الرجل طلق المرأة، فقال عمر انطلقي فتزوجي من شئت، فتزوجت. عدت فترة ظهر زوجها الأولاني مرة ثانية في قصة عجيبة جدا، قصة صحيحة، القصة صحيحة. لما رجعت سأله عمر أين كنت، فقال استهوتني الشياطين، استهوتني الشياطين، فوالله ما أدري في أي أرض. يعني في رواية أن الرجل كان طالع للمسجد، رايح للمسجد، رايح يصلي العشاء، وإذا بالشياطين تخطفه من المكان اللي فيه. إيه اللي حدث؟ كيف خطفت؟ لا ندري كيف صنع هذا الشيء أو حي كيف صنع، لكن صحيح هذا صح عن عمر رضي الله عنه في هذه القصة، حصل هذا الشيء إنه الإنسان خطف، إنه عملوا حاجة في عقل الإنسان بحيث إنه لا يدري أين هو وخذوه في مكان الله أعلم في الأمر اللي كان. فالرجل يقول ما أدري في أي أرض، كنت عند قوم يستعبدونني، كأنه الجن أخذوا هذا الإنسان صيروا عبدا عندهم، صار عبدا وهو لا يدري أين هو في أي أرض هو. قال حتى غزاهم قوم مسلمون، يعني جن آخر مسلم غزا هؤلاء القوم، فكنت في من غنموا، يبقى كأنه في جهاد بين جن مسلم وجن كافر. الجن المسلم وجدوا هذا عند الكفار، انت ايه اللي جابك، انت رجل من الانس، ايه جابك هنا؟ قال فكنت في من غنموا، فقالوا لي انت رجل من الانس وهؤلاء الجن، فما لك وما له، ايه اللي جابك عند هؤلاء؟ فاخبرتهم خبري، فقالوا بأية أرض الله تحب أن تصبح، أنت رجل مسلم، أنت رجل من الإنس، تحب نوديك فين؟ فقال بالمدينة. قلت بالمدينة هي أرضي. فأصبحت وأنا أنظر إلى الحر، أصبحت بالجن المسلم جابوا ورجعوا لبلده تاني بالمدينة، قال أصبحت وأنا أنظر إلى الحر. كل هذا الوقت اللي غايب فيه أكثر من 4 سنوات أو 4 سنوات وهو لا يدري أين هو، عمالين يروحوا به في الأرض شمال ويمين وهو لا يدري أين هو، وهم يستعبدونه. زاد البيهقي في رواية فأما الليل فلا يحدثوني، إذا هم بالليل مشغولين بالخراب لا يحدثون، وأما النهار فإعصار ريح، وأما النهار فإعصار ريح أتبعها إلى آخره، يعني بيذكر هم بالنهار هو مش شايف حد، بالليل هم ما حدش يكلمه منهم بالليل، بالنهار ريح شديدة إعصار هائج وهو بيتبع هذه الريح اللي شايفها أمامه، شايف إعصار أمامه اللي هم الشياطين أو الجن وهو يمشي وراءهم. طيب الآن جاء هذا الرجل هيعمل إيه مع زوجته؟ وزوجته تجوزت خلاص، هيعمل إيه؟ وكأن عمر احتاط، لذلك لما جاب أولياء وجاب ولي وقال له طلق طلق، كان سيدنا عمر كأنه حاسس أن الرجل هيرجع في يوم من الأيام، إذا رجع الرجل وبعدين يلاقي أن زوجته تزوجت هيبقى الأمر شديد على نفسه، فلما يلاقي أن وليه طلق يمكن يهبط شوية ويهدى شوية عن هذا الأمر. فكانت فراسة من عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه قضى بهذا القضاء العجيب، أنه حكم أنه ميت ومع ذلك حكم بأنه وليها يطلقها، وهذا الذي خالفه غيره فيه، ولكن كان له وجهة نظر في هذه القضية رضي الله تبارك وتعالى عنه. خيره عمر بين امرأته وبين الصداق، فخيره عمر إن شاء امرأته وإن شاء الصداق، يعني عايز زوجتك ولا ترجع لك المهر بتاعك، فاختار الرجل الصداق وترك المرأة. الحديث صححه الألباني. قضى بهذا القضاء عثمان وعلي وابن الزبير، وهو قول ابن عباس اللي هو ينتظر على المفقود 4 سنوات ثم تعتد امرأته منه عدة الوفاة. فضل شباب قل لنا، قضى بهذا القضاء اللي هو قضاء سيدنا عمر رضي الله عنه أنه ينتظر 4 سنوات ثم تؤمر المرأة بالاعتداد عدة الوفاة، قضى به عثمان وعلي وابن الزبير وهو قول ابن عباس رضي الله عن جميع. قال وهذه القضايا انتشرت ولم تنكر فكانت إجماعا، هذا كلام صاحب الكافي. إذا ثبت ذلك في النكاح مع الاحتياط للأرضاع ففي المال أولى، ففي المال أولى. يقصد إيه؟ لك إذا كان عمر حكم على الرجل بعد 4 سنوات بأنه توفي وجعل امرأته تتزوج، أيهما أشد، المرأة الزوجة ولا المال؟ الزوجة أشد، فكونوا أمرها إنها إن شاءت تزوجت فتزوجي، يبقى المال من باب أولى إنه يقسم بعد هذه الفترة. قال الإمام أحمد رحمه الله إذا أمرت زوجته أن تتزوج قسمت ماله. إذا أمرت زوجته، يعني إن أيهما أكثر، إذا كنا حنأمر المرأة أن تتزوج من باب أولى نقسم المال بتاع هذا الإنسان المفقود. طيب لو حصل ورجع هذا الإنسان بعد ما تزوجت المرأة وقسم المال، قال إن قدم بعد القسم أخذ ما وجده بعينه لتبين عدم انتقال ملكه عنه، يعني إذا رجع وجد ماله مازال محد صرفه يأخذ هذا المال الموجود بعينه ويرجع ببدل الباقي على من أنفقه، اللي خذوا المال وأنفقوا يرجع لأمهاته بدل هذا المال. وفيها خلاف، يعني هذه المسألة ذهب شيخ الإسلام تيمية في رأي من الآراء إلى أنه لا يرجع بشيء مما أنفقوه لأنهم أخذوه بحق في هذا الوقت بحكم الحاكم، ويصعب أن نقول له رجع، وقد يكون كثيرا ولا يقدرون على إرجاع مثله، لكن قول الجمهور في الإرجاع لعله يكون أولى، أن الناس إذا علموا أن لو أنفقنا هذا المال وهو رجع مش هياخد حاجة هيسرعوا في تبذير المال وفي إنفاق المال كله، فعلى ذلك قول الجمهور أنه يرجع عليهم به لعله يكون أولى. طيب إن مات مورث هذا المفقود في زمن انتظاره إن مات مورثه، يعني هذا المفقود أبوه مات مثلا، هنعمل إيه؟ هنقول ننتظر في قسمة المال لهذا الإنسان. بنقول هو مفقود ولسه ما حكمناش عليه بأنه ميت، يبقى هو من ضمن الورثة، هنحجز له المال بتاعه ونقسم باقي المال زي ما قسمنا في مسائل الحمل بالاحتمالات. كذلك هنا نفترض أن هذا المفقود حي، يبقى هيحجب مين وحيورث إيه؟ نفترضه ميتا يبقى إيه، ونفرض المسألتين ونعطي الأضر للموجودين. أخذ كل وارث غير المفقود اليقين، أي ما لا يمكن أن ينقص عنه مع حياة المفقود أو موته، ووقف له الباقي حتى يتبين أمره أو تنقضي مدة الانتظار، فإن قدم المفقود أخذه وإلا فحكمه كبقية ماله. حكمه كبقية ماله يعني أن يوزع بعد ما يستيقن أو يحكم القاضي بوفاته. من أشكل نسبه ورجي انكشافه، من أشكل نسبه، لو إن إنسان نسبه مشكل، البعض بيدعي يقول هذا أخونا، هذا أخونا، البعض الآخر يقول لا هذا ليس أخا لنا، وهنا مشكل الآن أخ ولا مش أخ لهم، أو ناس بيتكلموا هذا قريب فلان ابن فلان، والورثة بيقولوا لا ما هوش ليس أخا لنا ولا شيء، ويرجى انكشاف هذا الشيء في شهود بس مش موجودين الآن، هيجوا في وقت من الأوقات، ننتظر لغاية ما يجوا ويشهدوا إذا طلع هو أخ لهؤلاء ورث معهم، إذا ما طلعش يبقى ما ياخدش شيئا من الميراث، يبقى يفعل فيه كما يفعل في الإنسان المفقود، إنه يقسم المال اللي موجود على الموجودين ويترك له نصيبه بفرض إنه سيزول الإشكال ويظهر أنه أخ لهم كالمفقود. في أنه إذا مات أحد الواطئين لأمه وقف له منه نصيبه على تقدير إلحاقه به. الصورة دي ممكن تكون في نكاح الشبهة، ممكن تكون في الرق، في الرق يكون إنسان عنده أمة ووطئ هذه الأمة وبعد ذلك لم يتبين منها حمل، فباع هذه الأمة، اشتراها إنسان آخر ثم وطئها، أنجبت بعد 4 أشهر، بعد 4 أشهر من وطئ الثاني، مش ممكن يكون من هذا الثاني، يبقى هو كان من الأول، مات الأول ومات الثاني وما احناش عارفين يارث مين من الاثنين، إذا رجونا انكشاف الإشكال هيتعرف وارث لمين، يبقى هي مسألة المفقود اللي بنقولها، بيقسم الأولاني له ورثة مين، يبقى ده من ضمن الورثة، قد يكون إذا ظهر وزال الإشكال إن هذا ابن للأول، يبقى على ذلك انتظرنا لغاية ما تبين، نوزع المال، فرضنا الأولاني ليه 4 أولاد أو 5 أولاد، هنقول بافتراض أن هذا ابن له بقى العدد بتاعهم 6 الآن، كانوا 5 صاروا 6، هوزع المال على 6 وديهم ال5 أجزاء وخلي الجزء السادس لغاية ما تبين إشكال هذا الإنسان إن ابنه أخ لهم ولا ليس ابنا لهذا الإنسان. ظهر أنه أخ لهم أخذ السدس نصيبه، ظهر إن هو لا ليس أخا لهم، يبقى على ذلك وزع المال على أهل، وينظر في الثاني بنفس الصور اللي نظرنا في الأول. فإن لم يرجى انكشافه بأن لم ينحصر الواطئون لأمه، كانت أمة ووطئها إنسان وبعدين باعها واشتراها آخر وهي في عدتها ولم يدري فوطئها وما تعرفش إن ابني مين من هؤلاء، ولم يرجى انكشاف الإشكال، قال لم يوقف له شيء، لم يوقف له شيء، إن هذا لن يتبين حاله، مش ممكن أورثه بالظن. نشوف صورة من صور المفقود لحل مسألة من المسائل. زوج وأم وأخ لأم وشقيق، الشقيق ده مفقود، زوج يبقى اللي مات إيه؟ زوجة، يبقى المتوفاة الزوجة هي اللي ميت، آدي زوج، وبعدين أم هذه الزوجة وأخ لأم لهذه الزوجة الميتة ولها شقيق مفقود، مش عارفين حي ولا ميت هذا الشقيق اللي مفقود، يبقى الآن حقسم التركة باعتبار هذا الشقيق حي وبعدين حفترضه ميتا بعد ذلك. في مسألة الحياة إن شقيق حي هو حدي للزوج النص، حدي للأم السدس، لأن في أخينهم أخ لأم وشقيق 2 يحجبان الأم عن إيه؟ عن الثلث إلى السدس. طيب الأم خدت السدس، الأخ الأم هياخد السدس، الشقيق هياخد الباقي تعصيبا، يبقى المسألة بتاعة الحياة هنقول في نص وسدس بقت من 6. الزوج هياخد نص الستة ثلاثة، الأم خدت السدس واحد، الأخ الأم خد السدس برضو واحد، الشقيق هياخد الباقي طلع له واحد. ده بفرض أن هذا المفقود كان حيا وظهر بعد فترة حنديله نصيب بتاعه، يبقى أنا حشله واحد من ستة. ده بافتراض حياة هذا الإنسان. طب لو فرضنا أنه توفي، هنقول هذه الزوج بتاع المرأة المتوفى، لحظة أنا بقسم نصيب امرأة ميتة وهذا شقيق لها مفقود، هيظهر ولا ما يظهرش، حي ولا ميت؟ فافترض حياته طلع له نصيب من أخته واحد من ستة. طيب هنفترض أنه توفي، هنقول الأولانية اللي هي الزوجة توفيت، أدي زوجها هياخد النص، الأم هتاخد الآن إيه؟ التلت، كانت تاخد السدس عشان افترضت حياته، يبقى المتوفى لها أخوان، الآن لها أخ واحد، يبقى أمها سترث الآن التلت. الأخ الأم بياخد السدس، المسألة كده صارت عادلة من ستة، الزوج هياخد ثلاثة، الأم اثنين، الأخ الأم واحد، مسألة عادلة من ستة. هي مسألة الحياة كانت من ستة، مسألة الموت كانت من ستة، بقسم التركة باعتبار يعطى ويوقف يعطى. زوج الإنسان المتوفى اللي هي زوجته توفيت، في حالة حياة أخيها الشقيق ده بياخد ثلاثة، في حالة وفاته الأخ الشقيق المفقود بياخد برضو ثلاثة، يبقى حديله ثلاثة بتاعته. أم هذه الميتة في حالة وجود الأخ الشقيق للميتة في حياته بتاخد واحد، في وفاته بتاخد اثنين، حديها إيه؟ الأضر اللي هو الواحد، مش كده؟ بقي واحد. الأخ لأم في حالة حياته بياخد واحد، في حالة موته بياخد واحد، ما بتفرقش، بديله الواحد بتاعه. هذا الإنسان اللي هو المتوفى خلاص، بوزع ثلاثة واحد واحد، بوزع خمسة، وبحبس الواحد لغاية ما يظهر هذا الإنسان. إذا ظهر اديناله نصيب بتاعه، ما ظهرش وحكم الحاكم بوفاته، بوزع هذا المال على أصحابه. ده صورة من صور المفقود. صورة تانية، زوجة وأم وأب وبنت وابن مفقود حي، تفترضه أنه حي وحفترضه أنه ميت. يبقى هنا المتوفى زوج هذه المرأة، هذه زوجته موجودة وأمه وأبوه وبنته وله ابن مفقود غائب. يبقى هنا حوزع التركة إزاي؟ بقول الزوجة لها التمن، الأم لها السدس، الأب السدس، البنت والابن ده بفرض حياته وانه ظهر حديهم الباقي تعصيبا. مسألة فيها تمن وسدس بقت من 24، تمن 3، السدس 4، السدس الأب 4، البنت والابن بياخدوا الباقي تعصيبا اللي هو 13 بنسبة 1 ل 2، يبقى حضر المسألة كلها في كام؟ في 3. يبقى مسألة الحياة بقت نضرب 3 في الخانة كلها من 72، الزوجة هتاخد 9، الأم هتاخد 12، الأب برضو هياخد 12، البنت هتاخد 13، والابن هياخد 26. دي مسألة حياة المفقود. هفترض أنه مات، يبقى عندي هنا البنت هترث بالفرض مش بالتعصيب، يبقى هنحط مسألة الوفاة، حد الزوجة الثمن، الأم السدس، الأب هياخد السدس زائد الباقي تعصيبا، البنت هتاخد النصف. المسألة من 24، الزوجة هتاخد 3، الأم 4، البنت النص خدت 12، الأب هياخد السدس زائد الباقي تعصيبا يطلع له 5. يبقى عندي مسألة الحياة من 72 والموت من 24، يبقى لازم أخلي دي كام؟ خلي 24 72، هضربها في 3 وحط مسألة الموت هنا جنبها. ضربت الخانة كلها في 3، 3 في 24 72، 3 في 3 في 9، 3 في 4 في 12، 3 في 5 في 15، 3 في 12 في 36. يبقى دي مسألة الموت من 72، مسألة الحياة من 72، هنقول يعطى ويوقف. هندي الزوجة كانت بتاخد 9 في حالة و9 في حالة ثانية، هي 9 بتاعتها. الأم كانت بتاخد 12 في حالة وال12 في الحالة الأخرى هي ال12. الأب كان 12 في حالة و15 في حالة، بديله 12 الأقل. البنت كانت بتاخد 13 في حالة و12 في حالة، بديها 13. كانت بتاخد 13 و 36 حالة 13 وحالة 36 بديها 13 وبقي 23 حجمع في مسألة يعطى هنا حوزع 9 و 12 و 12 و 13 46 واطرح 46 من 72 يبقى يوقف 26. مسائل هي نفس مسائل الحمل والافتراضات هي هي يعني التكرار بس عشان نعرف زي نحل المسألة والمرة الجاية نكمل إن شاء الله. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.